الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه قراءة في هذه الرسالة المباركة الموسومة بالقواعد الحسان في تفسير القرآن لعلامة مجد الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فوصلنا إلى القاعدة 12.
قال رحمه الله: القاعدة 12، الآيات القرآنية التي يفهم منها قصار النظر التعارض.
نعم، هذه قواعد، قلنا قواعد مباركة جدا 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 التي وضعها الشيخ سعد رحمه الله، وكان موفقا في هذا، ولهذا شرحها علماؤنا ومشايخنا، لأنها في الحقيقة رسالة جليلة القدر عظيمة النفع احتاج إليها المفسر أو الناظر في كتاب الله سبحانه وتعالى. شوف القاعدة التي مرت معنا الماضية في قاعدة دلالة اللزوم ومدى أهميتها في النظر، في نظر المفسر لكتاب الله سبحانه وتعالى. هذه أيضا قاعدة نفيسة، هذه القاعدة وهي قاعدة إيه؟ وهي قاعدة النظر في آيات الله سبحانه وتعالى بالمنظور الصحيح، ومن نظر بهذا المنظور الصحيح فإنه لا يكون تعارض بين آيات الله سبحانه وتعالى أبدا، وإنما يعلم جيدا أن هذا القرآن لا يتعارض في حقيقته، وإنما يبدو التعارض في نظر الناظر لا في حقيقة كلام ربنا سبحانه، لأن كلام ربنا لا يتناقض. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا تعارض فيه بوجه من الوجوه، لكن بقى هذا مسرح لأهل العلم ينظرون ويجمعون وللراسخين. ولهذا كان العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى من أجل العلوم، ولهذا كنا نسمع أهل العلم يوصون به الإيمان. ما سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قط ما هي أفضل الكتب التي يبدأ بها طالب العلم إلا ويقول كتاب الله. أي الكتب توصينا؟ يقول أوصيكم أولا بكتاب الله، هذه أول وصية وأعظم وصية بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل له بعد نظر عظيم، لأن هذا حجر الأساس، كتاب الله سبحانه وتعالى. النظر فيه طبعا بمنظور التدبر والعلم خلاص هيفوته إيه؟ الذي يعلم بكتاب الله سبحانه وتعالى ما يفوته شيء. ولهذا لا يتكلم عالم بكتاب الله فيضل، إذا كان حسن القصد وإذا كان راسخ العلم ما يضل أبدا، وتجد حجته من أقوى ما يقول. وهذا الذي تميز به شيخ الإسلام رحمه الله، قوة حجة شيخ الإسلام إنما تكمن في الاستدلال بالقرآن. كان شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى على هذا. من يسمع ابن باز، أنا سمعت من بعض طلبة العلم ولا بس الشيخ ده شايفين يعني عنده حاجة كده، يعني هو ده الشيخ ده، لأن الشيخ علمه سهل جدا، كل القرآن والسنة الصحيحة. فاللي بيسمع طبعا عايز يسمع بقى مسائل ويشقق المسائل ويفرع ويعمل ويسوي، فيظن أن هذا هو العلم. كان الشيخ يتميز بالسهولة جدا، سهولة العلم تكاد تقول عامي من عوام العلماء، هذا لعمق علمه وسهولته. يعني كانت هذه ميزة عظيمة عند الشيخ رحمه الله تعالى، يعتمد كتاب الله عز وجل دائما. شفت طريقة النووي في رياض الصالحين؟ قال تعالى قال تعالى قال تعالى قال تعالى، وعن أبي سعيد وعن أبي هريرة. هذا طريقة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، عالم أثري، ومهما سبحان الله تعرض عليه الشبهة لا يمكن. أنا سمعت شبهة من الشبهات ناقشوا فيها 9 من العلماء، مرة 9 من العلماء، حتى في النهاية سكتوا. وشبهة أخرى ناقشوا 1، 2، 3، 4 من العلماء، في النهاية قال خلاص في شيء فسكت. يعني في شيء تريدون الثاني؟ فسكت. ولكن إذا جلست أمامه تقول ده لم اطلع على الكتب ولا فاتح ولا عنده تشقيق مسائل ولا كذا، لكن سبحان من أعطى هذا الرجل الرسوخ الذي يعتمد فيه على الكتاب والسنة ببساطة. أنا أقول لك، أنا سمعت طلاب علم حضروا عند الشيخ وخرجوا يقول وده الشيخ. لكن طبعا علم الشيخ لا يستفاد منه إلا مع طول الملازمة. يعني عايز تروح تاخد حاجة عند الشيخ وتمشي دي حاجة، عايز تروح ترسخ عند الشيخ دي شيء ايه آخر. فالشيخ يبني لبنات، لكن في بعض طلاب العلم يجيك على طول عاوز ياخد مثلا حاجة في راسه، عايز يشوف حاجة في راسه، انت تبع مين وخلاص، وايه ان كنت تبعه قاعد، ما كنت تبعه خلاص مش صحيح. هذا طالب محروم مشؤوم. هو العلم ايه؟ العلم زي بقول ضربة حظ، هو لاعب كرة كرة تجي في اخر الوقت وخلاص؟ لا، العلم هذا رسوخ. يعني اخ اذكر في درس لنا في هذا الاسبوع زي الدرس هذا في قوته ومواده، فجي حضر طبعا وحضر بخلفية عنده، سبحان الله يا حضر. عجيب هذا الامر. المهم حضر، انا ما ادري لكن بعض الاخوة ابلغني، حضر 10 كتب نؤصل فيها مذهب السلف زي ما احنا بنؤصل الان، ليس من كتاب ولا 2 ولا 3 ولا 10 ولا 20. وجاء من ضمن الأسئلة في ثنايا الدرس سؤال عن السؤال اللي عارفينه دايما مشهور عن العمل الجماعي ومشايخ اسكندرية وكذا. فقلنا مشايخ اسكندرية له فضل وعلم وكذا وكذا، وبينا حكم العمل الجماعي وكذا. فطلع الأخ بعد الدرس يقول الأخ زميله لا يعني احنا هناك بنوزع الكتب، قال لا خذ الكتب دي انا مش هحضر. قال ليه مش هتحضر؟ قال والله الشيخ ما شدش على مشايخ اسكندريه، ما شدش على مشايخ اسكندريه. يعني نيجي ده نيجي البحيره الشيخ بيشد، ونروح المنصوره الشيخ ما بيشدش، مش عارفين يعني احنا مش عارفين نروح فين. طيب فنحن مصنفون هنا من المتشددين، ومصنفون هناك من المتميزين، لأن هذا يحضر بعقل والثاني يحضر بعقل، والحق بينهما، حق بينهما. أهل العلم يؤخذ من قولهم ويرد، لكن لا ينكر الفضل لأهل. معركة مش معركة يا أخوان، مش معركة بين الناس، ولا تقرير مذاهب وأفكار، ولا أبدا، ولا يمكن ننزل إلى هذه الساحة العفنة بهذا التصور. سبحان الله، شوف كيف لا يدخل قلبه 10 كتب تؤصل المذهب من شرقه الى غربه، ولا يعلق في دينه الا انه ازاي نحن نقول مثلا انه مشايخ اسكندريه على اهل فضل؟ ازاي؟ حتى ولو خالفت في المساله، بس ازاي؟ ينبغي ان نفتح محل جزاره ونعلق الواحد ونبيع منه بالكيلو. واذا جئنا هنا لو انك تخالف بس مع الادب واحتفاظ بالفضل، لا، وهذا كله يلفظه الحزبيه العصبيه. اما العلم اللي هو مبني على منهج السلف الصالح، هو العلم الذي يكون رائدك فيه كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع احترام اهل العلم والفضل، وتضع كل على راسك مع مخالفة هذا إن بدا لك الدليل الذي تتبع فيه أهل العلم، لا أن يكون ذلك عن شهر. فأنا أقول لك لو أن هذه الأمة التي اقتسمت أو تفرقت على 73 فرقة، ما عاد طائفة الحق 72، 72 لا يرضى واحد من 72 إلا أن تتكلم بلسانه. طيب تخيل بقى انت تتكلم ب 72 لسان ازاي؟ هتتكلم ب 72 لسان ازاي؟ لابد هو لسان واحد يبقى سيوجه لك العداء من 72 لسان. لهذا انا اقول لاخواني، رغم مرارة هذا لا يسعون ولا يسعك الا ان تشغل نفسك بالعلم النافع، ولا تلتفت الى من يقول كذا ولا كذا. اوعى تنزل الى هذا النزاع، اوعى تستدرج الى هذا. انت صاحب حق، صاحب منهج، كن على هذا المنهج مع احترامي اهل العلم ومع تقدير اهل العلم وفضله، من غير التفات الى هذا ولا الى ذلك.
قال رحمه الله: يجب حمل كل نوع منها على ما يليق ويناسب المقام كل بحسبه، وهذا في مواضع متعددة من القرآن، منها الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة، وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويعتذرون ويعترفون، فنحمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك، أما إذا ختم على ألسنتهم وأفواههم وشاهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم أخرفوا فلم ينطقوا. وكذلك الإخبار بأن الله تعالى
هذا قد يبدو كما سبق معنا في رد الإمام أحمد عز وجل قال قد يبدو تعارض، لكن لا تعارض، تارة يسمع هؤلاء يتكلم هؤلاء الكفار يوم القيامة وتارة لا يتكلمون، هذا على حسب اختلاف الأحوال والمقامات، فأحوال الآخرة متنوعة ومختلفة، تارة يتكلم الكافر تارة لا يتكلم. نعم.
وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة مع أنه أثبت الكلام لهم معه، فالنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار.
نعم.
وكذلك النظر والإثبات واقع على الكلام،
فهم لا يكلمون كلام إكرام ولا كلام به يحصل لهم السرور. نعم.
وكذلك النظر والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع، فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض عنهم، والإثبات يوضح أحوالهم ويبين للعباد كمال عدل الله فيهم إذ هو يضع العقوبة موضعها.
الله أكبر. الله أكبر.
ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفي بعضها أنه يسألهم ما كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، ويسألهم عن أعمالهم كلها، فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة، لأنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وجليل أمورهم ودقيقها، والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله حكم فيها بعدله وحكمته.
الله أكبر.
ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة، وفي بعضها أثبت لهم ذلك، فالمثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس كقوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه،
إثبات الواقع لدى أخوه في عينه ودي أمه ودي أبوه. نعم.
عبث إلى آخره.
هذا المثبت.
والمنفي هو الانتفاع بها، فإن الكفار
أنساب بينهم ينتفعون به، يلقى الله في الحساب والقصاص وكذا على أنه ابن فلان فيكون له القدر الخاص، لا، إنما عمله من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
فإن الكفار يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة، فأخبر تعالى أنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونظير ذلك الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة كما في إلحاق ذرية المؤمنين بآبائهم في الدرجات وإن لم يبلغوا منزلتهم، وأن الله يجمع لأهل الجنات والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فهذا لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زادهم من فضله وكرمه من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شيئا. ومن ذلك الشفاعة، فإنه أثبتها في عدة مواضع ونفاها في مواضع من القرآن وقيدها في بعض المواضع بإذنه ولمن ارتضى من خلقه، فتعين حمل المطلق على المقيد،
وأن الشفاعة لا تنفع إلا إذا كانت بشروطها، ومن شروطها أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن المشفوع له، أن يكون المشفوع له ممن رضي الله سبحانه وتعالى عمله وقوله، وأن يأذن للشافع من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، هذا الإذن، ويرضى عن الشافع والمشفوع له. نعم. شفاعة النبي لعم أبي طالب ما أخرجته من النار، إنما هي شفاعة خاصة في تخفيف العذاب بس، فهذا انتفاع بقدر عملية الدنيا، لكن الشفاعة المنفية هي الشفاعة في إخراج الكافرين من النار، وهذه ليست لأحد، لا لنبي ولا غير النبي، لا، دي شفاعة خاصة في التخفيف لما له من أعمال، فهذا عدل الله سبحانه وتعالى، فعدل الله عز وجل اقتضى الله يعني عدله سبحانه وتعالى أن يخفف عنه العذاب بقدره، مثل ما يعطى الكافر مثلا يعني تعجيل حسناته في الدنيا بتوسيع الدنيا عليه وكذا، نتيجة مثلا بعض الأعمال الصالحة، وهذا منهم. أما الشفاعة في إخراج الكافر من النار هذه ليست لا للنبي ولا لغير النبي صلى الله عليه وسلم.
فتعين حمل المطلق على المقيد، وأنها حيث نفيت فهي الشفاعة بغير إذنه ولغير من رضي الله قوله وعمله، وحيث أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه لمن رضيه الله وأذن فيه. ومن ذلك أن الله أخبر في آيات كثيرة أنه لا يهدي القوم الكافرين والفاسقين والظالمين ونحوها، وفي بعضها أنه يهديهم ويوفقهم. فتعين حمل المنفيات على من حقت عليه كلمة الله لقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وحمل المثبتات على من لم تحق عليه من كلمة الكلمة، وإنما حقت كلمة الله بالعذاب والطرد على من ارتكسوا في حمأة التقليد وغرقوا في بحر الغفلة وأبوا أن يستجيبوا لداعي آيات الله الكونية والعلمية.
فلما زاغوا
أزاغ الله قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم هدى، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه.
الله أكبر.
ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى، وأنه فوق عباده وعلى عرشه، وفي بعضها أنه مع العباد أينما كانوا، وأنه مع الصابرين والصادقين والمحسنين ونحوهم. فعلوه تعالى أمر ثابت له، وهو من لوازم ذاته، وذنوه ومعيته لعباده، لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد، فهو على عرشه علي على خلقه، ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم، ولا منافاة بين الأمرين،
بين علوه سبحانه وتعالى وبين ذنوه. فهو إذا صلى العبد يكون قبل وجهه وهو سبحانه وتعالى على عرشه، هكذا أخبر الله وهكذا أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف، فهو سبحانه قبل وجه المصلي وهو سبحانه على عرشه استوى. كيف؟ هذا السؤال المنوع.
لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وما يتوهم بخلاف ذلك فإنه في حق المخلوقين. وأما تخصيص المعية بالمحسنين ونحوها فهي معية أخص من المعية العامة.
فالمعية قسمين: معية عامة ومعية خاصة، والخاصة على قسمين: خاصة بوصف وخاصة بشخص. الخاصة بوصف كما قال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون، أو خاصة بشخص كما قال سبحانه وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى، هذه خاصة بشخص. نعم. إلى غير ذلك من الأمثلة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى مدللا على أنه لا تعارض بين آيات القرآن، إنما التعارض يكمن في نظر الناظر لا في حقيقة الآيات.